التي سيعطيها لكم نعما من الله جل وعلا ان يكون نصيبنا منها السماء والارض بعد السماء وان يكون الاجتماع لقد من عمل وفق الله الجميع بكل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوتي في الله، وأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويجعلنا جميعا من أنصار دينه والدعاة إليه على سبيل بصيرة إنه خير مسؤول. ثم أشكر القائمين على هذا اللواء على دعوتهم لي، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يصلح أعمالنا وأعمالهم، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل أنزل كتابه الكريم القرآن هدى للناس وبشارة ونذارة. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه بيان طريق السعادة ليسلك، وبيان طريق الهلاك ليجتنب، فيه بيان أخلاق المؤمنين وصفاتهم وأعمالهم كي يأخذ بها المؤمن ويستقيم عليها فتنتهي به إلى دار الكرامة، إلى دار النعيم، إلى جوار الله سبحانه في جنته، والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وفي كتاب الله بيان أخلاق الكافرين والضالين والمنافقين وصفاتهم وأعمالهم كي يحذرها طالب النجاة ويبتعد عنها ويحذر إخوانه منها. وفيه بيان الجنة ونعيمها، وبيان النار وعذابها وشرها وبالها. فيه بيان أخبار الأمم الماضية وما جرى عليهم وما جرى لهم مع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فوصيتي لكم أيها الإخوة أن تعنوا بكتاب الله القرآن، وأن تجتهدوا في قراءته والإكثار من ذلك والتدبر والتعقل، كما قال الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووصيتي لكم العناية بهذا الكتاب العزيز والإكثار من تلاوته. هكذا ينبغي المؤمن أن يعتني بكتاب ربه، وأن يكثر من تلاوته بالتدبر والتعقل، وأن يعمل بما فهم من كلام الله من أداء الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله عز وجل. وهكذا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنها بيان لكتاب الله وشرح لكتاب الله وإيضاح لأحكام جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تذكر في القرآن، لأن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم ومثله معه من السنة. فالعناية بالسنة وحفظ ما تيسر منها وسماع الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك مما يعين على فهم كتاب الله، وإما يعين على معرفة ما شرع الله وعلى معرفة ما نهى الله عنه عز وجل. ونحن مخلوقون لعبادة الله، الله سبحانه خلق الجن والإنس لعبادته، وهي توحيده وطاعته، توحيده سبحانه بالعبادة وطاعة أوامر وترك نواهيه، لهذا خلق الناس. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي إلا ليعبدوني، يعني إلا ليوحدوني بالعبادة ويطيعوا أوامري وينتهوا عن نواهيه. خلقوا لهذا، ليعبدوا الله وحده، وصلوا بالعبادة دون كل ما سواه، كما قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن مخلوقون لنعبد الله وحده بدعائه والإخلاص له وأداء حقه سبحانه وترك ما نهى عنه على قصد التقرب إليه والإخلاص له وطلب المرضات سبحانه وتعالى دون كل ما سواه جل وعلا. وعلينا أن نتبع رسوله عليه الصلاة والسلام وننقاد لما جاء به كما قال الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هكذا المؤمن يتدبر كتاب الله ويعتني بكتاب الله قراءة وتدبرا وتعقلا ويسأل عما أشكل عليه يسأل هذا العلم عما أشكل عليه ويذاكر مع زملائه فيما أشكل عليه حتى يسير كل واحد ولا يزال أبدا حتى يلقى ربه. لا يزال مؤمن في طلب العلم وفي التفقه في الدين حتى يلقى ربه عز وجل. ثم المؤمن مأمور أيضا بأن يعلم غيره ويرشد غيره إلى ما علمه الله إياه وإلى ما فهمه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما فهمه من كلام أهل العلم وما بصروه به حتى يكون في نفسه عاملا وحتى يكون مع ذلك داعيا إلى الله مرشدا إليه معلما لإخوانه ناصحا لهم أينما كان. وفي هذا المعنى يقول جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظ الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمؤمن يتعلم ويتفقه في الدين ويجتهد ومع ذلك يعلم غيره ويرشد غيره مما أعطاه الله ومما علمه الله فيكون في نفسه عابلا بما علم ناصحا لله ولعباده مرشدا لإخوانه إلى ما فهمه من دين الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين هذه صفاتهم ذكورا وإناثا بعضهم أولياء بعض. يقول سبحانه في سورة براءة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني أنهم أولياء فيما بينهم ليسوا أعداء بل أولياء يتحابون في الله ويتناصحون ويتعاون على البر والتقوى ويعلم بعضهم بعضا ويرشد بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا كل واحد يحب لأخيه خيرا ويكره له الشر ينصح له شهد أو غاب يأمره بالخير وينهاه عن الشر لا يغتابه ولا يسبه ولا يخونه ولا يغشه المعاملة ولا يشهد عليه بالزور ولا يدعي عليه باطلا لأنه أخوه في الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم قال عز وجل يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر هكذا المؤمنون أينما كانوا في بر أو بحر أو جو أينما كانوا هم أولياء يتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا رأى المؤمن من أخيه تقصيرا أمره بالمعروف ونهى عن المنكر. رآه يتساهل بالصلاة أمره بالمعروف. رآه يتساهل بوالديه أمره بالمعروف. رآه يتساهل بأرحام لا يصلهم بل يقطعهم أمره بالمعروف. وهكذا في جميع الأمور يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال بعده ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمنون يؤدون ما أوجب الله عليهم من صلاة وغيرها ويتقون ما حرم الله عليهم ويطيعون الله ورسوله كل شيء فهم في جميع أوقاتهم محافظون على أمر الله تاركون لما حرم الله واقفون عند حدود الله متناصحون. قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الأخيار هم الرابحون. الناس في خسران وفي نقص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد أقسم الله على هذا سبحانه في قوله والعصر أقسم العصر وهو الزمان محل العبادة محل العمل الليل والنهار قال لهم العصران والعصر هو الزمان فأقسم سبحانه بالعصر الذي هو محل الأعمال أن الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم استقاموا على العمل، صدقوا الله ورسوله وعبدوا الله وحده واتبعوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وعملوا الصالحات، يعني أدوا ما أوجب الله وكفوا عن محارم الله. ثم قال وتواصوا بالحق، تناصحوا فيما بينهم ودعوا إلى الله وأرشدوا إليه وتواصوا بالصبر. هذه الخصلة الرابعة، التواصي بالصبر على إيمانهم وعلى عمل الصالح وعلى التناصح والتواصي بالحق. هذه الأربعة هي أسباب السعادة في أصول السعادة: الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتناصح والتواصي بالصبر على ذلك. فأوصيكم أيها الإخوة نفسي بتقوى الله وبقيام هذه الأمور، التناصح في الله والتعاون على الخير، وأنتم إن شاء الله على خير، أنتم على خير، أنتم مستعدون بحمد الله لأداء الواجب للدفاع عن دينكم وعن بلادكم وعن حكومتكم وعن إخوانكم. فنرجو لكم ما وعد الله به المرابطين من الأجر العظيم، فالرباط في سبيل الله له أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن المرابط يجري عليه عمله ويجري عليه رزقه ويمن فتان. فنرجو أن تكونوا أنتم وأشباهكم من إخوانكم في حكم المرابطين، لأنكم مستعدون لتنفيذ الأوامر والقيام بالواجب، فأنتم في حكم المرابطين إن شاء الله في الثغور والأطراف التي يحمون بها البلاد ويدافعون بها عن دين الله عز وجل. فأبشروا بالخير العظيم، أبشروا وأنتم على خير إن شاء الله. ونوصيكم بتقوى الله والاستقامة على أمره والمحافظة على دينه، وأهم شيء توحيد الله والإخلاص له والقيام بأمره واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام والتواصي بذلك والتناصح بذلك. ثم يلي توحيد الله يلي ذلك الصلوات الخمس، هي عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين. فنوصيكم جميعا بالمحافظة عليها أينما كنتم والعناية بها أينما كنتم في أي مكان وفي أي عمل. عليكم أن تلاحظوا هذه العبادة العظيمة عمود الإسلام وهي الصلاة، في أي مكان وفي أي عمل لا بد أن يعتنى بوقتها وأن يحافظ عليها وأن تؤدى أينما كنتم. والتواصي بذلك فيما بينكم والتناصح في ذلك. ثم نوصيكم أيضا بأداء جميع الفرائض من زكاة وصوم وحج وغير ذلك، وبر الوالدين وصلة رحم وصدق حديث إلى غير هذا مما أوجب الله. ونوصيهم أيضا بالحذر من كل ما حرم الله، فالله عز وجل خلقنا لنعبده وعبادته هي طاعة أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى. فالحذر مما حرم الله من سائر المعاصي. فالمؤمن في هذه الدار وكل إنسان في هذه الدار على خطر، الشيطان يدعو إلى الباطل والنفس الأمارة بالسوء ولباب الشيطان من الجن والإنس، كلهم حريصون على إغواء بني آدم وإدخاله في الشر وتفريطهم على الخير. فلا بد من الاستعانة بالله واللجأ إليه وسؤاله الهداية والتوفيق مع الحرص على أداء أوامر الله وترك نواهي الله والتواصي بالحق فيما بينكم والتعاون على البر والتقوى. ومما يجب الحذر منه الحذر من سائر المخدرات التي بلي بها كثير من الناس. المخدرات والمسكرات هذه من أعظم البلاء التي تفسد المجتمع وتفسد الأخلاق وتسبب فسادا كبيرا وعواقب وخيمة. فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه البلايا من سائر المخدرات وسائر أنواع المسكرات، وأن يحذر إخوانه، وإذا رأى من أخيه شيئا من ذلك نصحه لله ووجهه إلى الخير. فإن هذه الأشياء قد بلي بها كثير من الناس في هذا العصر، فيجب الحذر منها والتحذير منها والتواصي بتركها لما فيها من الشر العظيم والفساد الكبير في دين الإنسان وفي بدنه وقوته وفي عاقبته، ووسيلة إلى العواقب الوخيمة ووسيلة إلى ما هو أشر منها من أنواع الفساد. فيجب الحذر من ذلك آية الحذر. وهكذا العناية بالوالدين، فإن الوالدين لهما حق عظيم، فبرهما من أهم الواجبات. وهكذا صدق الحديث والحذر من الكذب، فإن صدق الحديث في خصال المؤمن والكذب في خصال المنافق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على المؤمن أن يحذر صفات المنافقين وأخلاقهم. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذه حال المنافقين: خداع ومكر وغش وخيانة وتكاسل عن الصلوات وغفلة عن ذكر الله. نعوذ بالله من ذلك، مع الرياء، مع الرياء في الأعمال وعدم الإخلاص. ثم هم أيضا مذبذبون، ليس عندهم ثبات، تارة مع الكافرين وتارة مع المؤمنين، ليس عندهم ثبات، بل هو مذبذب مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة. أما المؤمن فصفته الثبات على الحق، والاستقامة على الحق، والدفاع على الحق، ومحاربة الباطل. هكذا المؤمن. ولهذا قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعده الله بالرحمة على قيامهم بحقه وتركهم ما نهى عنه سبحانه وتعالى. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المؤمنين، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه والدعاة إليه على بصيرة، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة ويعينهم على كل ما فيه رضاه وعلى كل ما فيه صلاح عباده، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين ومن أنصار الحق ودعاة الهدى أينما كنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لسماحة الشيخ هذه المحاضرة القيمة. والآن نبدأ في عرض الأسئلة. سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: تعلمون سماحتكم أننا نقوم بمهمة في الحج بكامل اللواء، ونحن غير عالمين بالوقت الذي نتحرك فيه من مكة إلى جهة ما، نحن في الانتظار وكل منا جهازه تحت رأسه ينتظر الأمر من القيادات العليا للتحرك، لا ندري أنتحرك أم نبقى حتى ينتهي الحج. وفي هذه نسأل سماحتكم: هل يجوز لنا القصر والجمع، أو القصر دون الجمع، أو الإتمام، حفظ الله سماحتكم؟
إذا كنتم لا تعلمون مدة إقامتكم فلستم تحت الأمر، فالإنسان في هذه الحالة إذا وجه إلى مكة أو غيرها ليقيم هناك مدة لا يعلم حقيقتها، فإن السنة له أن يقصر يصلي ثنتين الظهر والعصر والعشاء، وإذا جمع فلا بأس، وإن صلى كل صلاة في وقتها فهو أفضل ما دام نازلا مقيما. أما إذا حدد لكم مدة أكثر من أربعة أيام، مدة تقيمونها أكثر من مدة من أربعة أيام محددة تعلمون أنكم مقيمونها، أو عشرة أيام أو أكثر، هذه صلون أربعا ولا تجمعون، لأنكم في حكم مقيمين. أما إذا كان الإنسان لا يدري هل يقيم شهرا أو سنة أو يوما أو يومين، ليس عنده علم، بل أمره بيد غيره، ليس عنده علم بالإقامة، فهذا يصلي ثنتين الظهر والعصر والعشاء ولا بأس أن يجمع، ولكن إذا ترك جمعا وصلى كل واحدة في وقتها يكون أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع صلى في منى كل صلاة في وقتها ثنتين، صلى الظهر في وقتها ثنتين، والعصر في وقتها ثنتين، والمغرب في وقتها ثلاثة، والعشاء في وقتها ثنتين، والفجر في وقتها، لأنه مقيم في منى أيام الرمي. أما إذا كان الإنسان لا يدري متى يضعن وهو على استعداد لهذا الأمر، فإنه مثل ما تقدم له الجمع ويفرغ له القصر، ولكنه إذا كان مستريحا مقيما فالأفضل أن تصلى كل صلاة في وقتها، هذا هو الأفضل له. وأما القصر يقصر ما دام لا يدري متى يضعن، هل يضعن بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر، فهذا يصلي ثنتين. لكن متى علم، متى تقرر أنه يقيم شهرا، متى تقرر أنه يقيم من واحد ذي الحجة إلى نهاية ذي الحجة، هذا يصلي أربعة. قرر أنه يقيم أكثر من أربعة أيام في أي مكان يصلي أربعة، ولا يتبع أيضا. نسأل الله لجميع التوفيق. نعم،
بارك الله. سماحة الشيخ قد يكون البعض منا داخل الحرم ولكنه العمل يوجب عليه ألا يتابع الإمام للواجب العسكري للأمن داخل الحرم، فما حكم هذا الإنسان؟ هل يجوز له ترك الصلاة ومتابعة عمله ثم يصلي بعد أم لا؟ يقول إن البعض منا يقوم بالعمل داخل الحرم المكي أو المدني، وأثناء الصلاة لا يجوز له العمل أن يتابع الإمام، فمتى يصلي وهل يصلي بعد الإمام أو يتابعه؟
إذا كان عمله يقتضي حركة وقياما وقعودا وذهابا وإيابا فإنه يؤجل الصلاة، يؤجل الصلاة حتى يصلي بعد ذلك، لأنه في حراسة وفي عمل فيقوم بعمله. أما إذا كان عمله لا يتضمن ذلك بل في إمكانه يصلي مع الإمام وهو في استعداده لما يراد منه يصلي مع الإمام، لكن ما دام عمله يحتاج إلى حركة ذهاب وإياب وقيام وقعود وانتقال من مكان إلى مكان للحراسة وتوقد الأحوال هذا لا يصلي مع الإمام بل يؤجل حتى يصلي بعد ذلك إذا وجد في مكانه يقوم بعمله حتى يصلي بعد ذلك.
أذابكم الله. فضيلة الشيخ، إننا نقوم بتمارين خارج المعسكرات وقد تطول هذه التمارين إلى يوم أو يومين، والمسافة قد تكون 40 كيلو أو أقل أو أكثر، فهل يجوز القصر أو الجمع وهل يجوز التيمم مع وجود الماء؟ حفظكم الله.
إذا كانت التمارين هي مسافة تعد مسافة قصر تعتبر سفرا وهي 70 كيلو 80 كيلو نحو هذا، يعني يوم وليلة للمسافر سابقا في على المطايا، يعني يوم وليلة للمسافر بالنسبة إلى الماشي والراكب على المضية سابقا، يعني 70 كيلو تقريبا إلى 80 كيلو وما فوق ذلك، هذا يعد سفرا، فإذا ذهبوا إليه يعتبروا مسافرين لهم القصر ولهم الجمع، إذا كانت لمدة 4 أيام فأقل التي يقيمونها لهم القصر ولهم الجمع في هذه الحال، والواجب عليهم العناية بالصلاة في وقتها، فإن كانوا في حكم السفر فلهم الجمع ويصار لهم القصر، وإن كانوا في غير مدة السفر بل عندهم نية إقامة أكثر من 4 أيام فهل يصلون كل صلاة في وقتها تامة 4، وإن كانت المسافة قليلة 20 كيلو 50 كيلو نحو ذلك هذه في حكم البلد في حكم الإقامة وليس في حكم السفر فيصلون 4 ولا يجمعون.
أثابكم الله. كثيرا من الناس يذبح ذبيحة في شهر رمضان يسمونها العشوة أو اليتيمة في كل في بعض أيام رمضان، ومن لا يذبحها يجد في نفسه قصور وربما ذبحها بسلف واقتراب، فما حكم هذا العمل حفظكم الله؟
لا نعلم لهذا أصلا، هذا العمل لا نعلم له أصلا، بعض العامة يسميه عشواتين ولا يختص بذبيحة، يفعل ما تيسر من طعام ويأكل هو أقاربه وجيرانه نحو ذلك، هذا شيء اعتاده الناس ولكن ليس له اصل متبع في الشرع، انما المشروع الصدقه والاحسان في رمضان في جميع ايامه ولياليه اكثر من غيره، لان شهر مبارك شهر تضاعف فيه الاعمال تضاعف فيه الحسنات ويسرى فيه المؤمنين الصدقه والاحسان بالطعام باللحوم بالدخول بالملابس بغير هذا من انواع المال، لكن شيء خاص بذبيحه خاصه او في يوم خاص ليس له اصل، بل متى شاء ذبح وأكل وأطعم وصدق أو تصدق بنقود أو بطعام أو بملابس ليس لها وقت مخصوص، لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني ولا في غير ذلك، لكن ينبغي أن يكثر من الصدقات والأعمال في رمضان وأن تكون أعماله في العشر الأخير أكثر عمل من صدقات ومن صلوات ومن أذكار وغير ذلك، أما تقصد ذبيحة معينة باسم معين هذا لا أصل.
أثابكم الله. هذا سؤال غريب يقول فيه صاحبه إنه يوجد عند قومه عادة إذا تزوج الرجل طلب منه أهلها مبلغا من المال يسمونه عشا سيدها، وإذا لم يدفع المبلغ ظنوا قالوا له إنها لا تلد ولدا إذا لم تدفع هذا المبلغ لسيدها، فما حكم ذلك؟
هذا شيء لا أصل له، هذه عوائد لا أصل لها، هنا يعطي بعد الدخول بها شيئا من المال لسيدها جدها أو غيره، وإذا لم يذهب يظن أنه يقع كذا وكذا هذا شيء لا أصل له، هذه خرافات العامة،
هذه من الخرافات التي لا أساس لها ولا صحة لها. نعم. ولا ينبغي أن تبقى، بل ينبغي أن تزال ويقضى عليها.
أثابكم الله. السائل يسأل حفظكم الله عن زكاة الذهب المستعمل بأيدي النساء وهو يبلغ مبلغا كثيرا.
إذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ النصاب فإنه يزكى على الصحيح من أقوال العلماء إذا حال عليه الحول، والنصاب هو 20 مثقالا ومقداره بالجنيه السعودي 11.5 جنيه، هذا هو مقداره 11 جنيه، وثلاثة أسباع جنيه 11.5، وبالغرام 92 غرام، مقداره بالغرام 92 غرام، وبالجنيه 11.5. فإذا كان عند المرأة ما يبلغ هذا الوزن أو أكثر منه فإنها تزكي كل عام في 1025، في 100.5، في 1025 وهكذا ربع العشر، هذا هو الواجب. ولو كانت تلبسه تضم بعضه إلى بعض، تضم القلائد والأسورة وغيرها بعضها إلى بعض، فإذا بلغ الجميع النصابة 11.5 92 غراما أو أكثر من هذا فإنه يزكى في كل 1025 وهكذا. أما إن كان أقل من هذا فليس فيه شيء.
أثابكم الله. يكون هناك أحيانا تردنا أوامر من القيادات العليا للمرابطة والبقاء على رأس العمل داخل المعسكرات، ولكن ويا للأسف هناك أشخاص يتغيبون بعد علمهم بذلك الأمر، فما حكم ذلك في نظر سماحتكم؟
الواجب على الجندي المسلم سواء كان رابطا أو غير رابط التمسك بالأوامر وامتثال الأوامر والعناية بتنفيذها في جميع الأحوال، ولا يجوز التخلف عن الواجب لا من جندي ولا من غير جندي، الواجب التنفيذ. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولاة الأمور أمر لازم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. لأن طاعة الأمراء طاعة ولاة الأمور بها تنتظم الأمور وتستقيم الأحوال وتنفذ الأوامر ويرزع العدو ويثبت الأمن وتستقر الأمور، أما مع العصيان والمخالفات فإنها تسود الأمور وينتقض أمر المجتمع ولا يستتب الأمن وتقع بذلك الكوارث بسبب الاختلاف. فالواجب على الجندي وعلى كل مسلم السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، بل في المعروف فيما ينفع الناس فيما دبروا به وأمروا به عليهم أن يمتثلوا وأن يطيعوا، إلا إذا علموا أن ذلك الشيء معصية لله فالمعصية لا يطاع في أحد. فمن قال في شرب الخمر لا تطيع في شرب الخمر، من قال عقوق والدك لا تطيع في عقوق الوالدين، من قال في الزنا لا تطيع في الزنا، هكذا لا يطاع أحد في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وهذا الذي يتخلف عن الواجب يسحق ويؤذب، يسحق ويعذر إلا بعذر شرعي. نعم.
أثابكم الله. البعض من المتخلفين كما ذكر السائل يقول إنهم أيضا يتذرعون بأنهم لم يؤدوا الحج أو أن أمه لم تؤدي فريضة الحج، فيتخلف بهذا السبب ثم يأتي عند التحقيق معه قائلا إنه لم يذهب إلا ليحج أمه بارا بها أو ليقضي فريضته، فما حكم هذا العذر حفظكم الله؟
ليس هذا بعذر، الواجب على الجندي أن يمتثل وأن يقدم طاعة الأوامر التي يخشى من التخلف عنها، قد يترتب عليها فساد عظيم وتأخير الحج إلى وقت آخر في الإمكان، والحمد لله الحج يتأخر لأعذار كثيرة، وهكذا أمه يتأخر حجها وفي الإمكان يقوم بذلك خيره من إخوتها أو من زوجها أو غير ذلك. فالحاصل ليس هذا بعذر، وإذا كان ما حج الفريضة يستأذن، ما يكون هكذا بغير إذن، يستأذن يقول ما حج الفريضة، يطلب من مرجعه، وولاة الأمور بحمد الله لا يتأخر عن الإجابة إلى أداء الفرض في الوقت الذي يتسع لذلك. فأما يتخلف بنفسه لا يتخلف بنفسه، ولكن يسأل، فإذا عمر أن يبقى وإذا أذل في الحج ذهب إلى الحج، ومعذور.